صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يذكر فيها بدء الخليقة، قال سلام الله عليه: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، ولده ولآدم يعني، من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم. لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، واختطعتهم عن عبادته، فواتر إليهم رسله، وأرسل إليهم أنبياءه ليستهجوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسيا نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب
تحرمهم وحواجس تتابعهم عليهم. نص جامع تفسر لنا سبب انحراف الإنسانية عن الفطرة الإلهية، كما يشرح لنا وظائف الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والمهمات التي وضعت على عواشقهم، وحتى يبين اسلوب تنفيذ هذه المهمات، كيف الانبياء سلام الله عليهم نفذوا هذه المهمات التي اسندت اليهم من قبل الله سبحانه وتعالى، اسلوب الطريقه. سنلقي نظره سريعه على هذا النص، وكل جمله منه فيها فكرة، وهذه عادته سلام الله عليه في كلامه، كلامه الجليل الذي حير البلغاء حتى قيل إنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق سبحانه. ويقول سلام الله عليه: اصطفى من ولده، من ولد آدم. الإمام سلام الله عليه يتكلم عن بدء الخليقة إلى أن يصل إلى آدم، ويذكر ما جرى لآدم من المحنة والابتلاء إلى قوله سلام الله عليه: فأهبطه إلى دار البلية، عن الدنيا، تعبير الإمام عن الدنيا فالدار البلية، وتناسل الذرية. ثم يقول سلام الله عليه: واصطفى من ولده، من ولد آدم. الآن العلماء يجون إلى كلمة ولده، الشارحون خاصة الشارح ابن ميسم البحراني رحمة الله عليه، وهو من علمائنا الكبار، علماء القرن السابع المهمين، قبره الآن في البحرين. يقول: من ولد آدم، سواء من ولد النوع أو من ولد الشخص، بالنسبة للمتأولين يقولون المسألة مو مسألة شخص، إنما جنس الآدميين، وكلهم يرجعون سواء الجنس العام أو الأفراد من ذرية آدم نفسه. ذرية آدم لصلبه أيضا فيهم أنبياء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، أو عموما من النوع الذي تولد من هذه البداية، سواء من ذريته المتصلة به أو من الذرية هذه المنتشرة والتي تكاثرت بهذه الصورة في جميع أنحاء الأرض، مجموع الأمم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة الله سبحانه وتعالى ألقى عليها الحجة بإرسال الرسل. اصطفاهم، الاصطفاء هنا ماذا يعني؟ لماذا الله سبحانه وتعالى اختار، وكيف تم هذا الاختيار؟ على أي أساس؟ والاختيار اختيار الرسل، الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم قوة الكمال، كملهم وأعطاهم وسائل تكميل الآخرين، لأنه الفاقد للقوة هذه المكملة للآخرين إذا لم يكن هو كامل القوة وكامل نعم المؤهلات والملكات لا يستطيع أن يكمل الآخرين. فالله سبحانه وتعالى أفاض عليهم وجعل في نفوسهم هذه القوة. فالقرآن الكريم هم أيضا يشير إلى المعنى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. فإذا الله سبحانه وتعالى أودع في وجود هؤلاء الأنبياء هالقوى هذه الملكات الاستثنائية بشرية هي، لكن الله سبحانه وتعالى أودعها بصورة كاملة، يعني أعطاهم كمال فأصبحوا كمل في البشرية، ولهذا كاملون ومكملون للنقص الذي يكون للإنسان الذي يكون يسير على طريقتهم أيضا يحصل على هل الكمال العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أودعه في نفوس هؤلاء النخبة وهؤلاء الصفوة. وهذا الكمال والقدرات هي التي أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله اصطفى من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم، يعني أعطاهم هذه القدرات وواثقهم على استعمال هذه القدرات في مكانها. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما هو يعني بالنسبة للأنبياء سلام الله عليهم على الصراط المستقيم، يعني محنتكم عشان الإنسان العادي لا شك، لهذا البلاء موكل بالأنبياء. البلاء موكل بالأنبياء، الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة البلاء والمحنة تتوجه إلى النبي قبل غيره. ولهذا الميثاق، يعني كثير من الآيات تشير إلى هالميثاق هذا الذي أخذه الله على الأنبياء، أخذ على الوحي، والوحي مو شيء سهل، يعني الوحي والاتصال بالله سبحانه وتعالى مو مسألة ما نقدر نتصورها، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يتصل بإنسان ويؤهله لهذه المهمة، الكمال المطلق للإنسان، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، في الكمال الذي يفيضه من كماله سبحانه على هالبشر وينزل عليه الوحي. هذه عملية ما يمكن تصورها، السر من إسرار الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأخذ عليهم ميثاق، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل إذن التبليغ يعني مهمة مشروطة مؤكدة. كل ما ينزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع والعلوم على الرسول الكريم لابد أن يوصلها إلى الأمة التي أرسل إليها. الآن الأمة عندها يعني المؤهلات أو بعض أفراد الأمة، المهم لازم تصل هذه الرسالة بكمالها وتمامها، ولا يبقى منها شيء إلا يصل إلى الأمة في الأفراد أو في عموم الأمة. ولهذا إحنا لهذا نفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وقول الرسول أنه ما صب جبرائيل شيئا في أذني إلا صببته في أذن علي عليه السلام. ولما نزلت قوله تعالى الآية وتعيها أذن واعية، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم اجعلها أذن علي. فسئل أمير المؤمنين ذات يوم إنه لماذا علمك أكثر من علم صحابة رسول الله، يعني الناس اللي هم بعيدين عن هالأجواء طبعا يلفتهم، يحبون يعرفون أنه سبب وصول أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى هالدرجة هذه من استيعاب العلم من رسول الله، أنا شنو أسباب المعقولة المنطقية. مو مثل ما نفهم احنا المعتقدين بعصمته لكونه وصي رسول الله، باب مدينة علم رسول الله، حامل علم رسول الله، وارث الرسل والأنبياء. عندنا الإمام وارث للرسل، يرث من الرسل يعني علومهم ومعرفتهم. فالإمام بين له قال له أعطيت لسانا سؤولا، أنت اللي جاك تفهم في تعرف في تستوعب المسألة، وليش أمير المؤمنين عنده علم غير أصحاب رسول الله؟ قال له أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فنيت مسائلي هو يعلمني، ألا أعلمك يا علي، ألا أخبرك، هو يبتدئني. لأن الإنسان مهما كان ذكي والله سبحانه وتعالى معطيه حرص على التعلم، لكن هو معلوم أن علمه محدود، يحتاج إلى معلم. المعلم يكون هو اللي يثير عنده الأسئلة هذه. فدائما يقول إذا خلصت أسئلتي، ما يجي في ذهني من التساؤل من طلب العلم، الرسول هو بنفسه هو الذي يبتدئني ويعلمني. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله من شرطه مع الله سبحانه وتعالى، من الأمانة بينه وبين الله، من الميثاق الذي بينه وبين ربه، أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم. زين، إلى هالحد الإمام سلام الله عليه يبين اصطفاء الرسل، ثم ينتقل إلى الظرف الذي استدعى إرسال الرسل. نقطة تحول بها كلامه سلام الله عليه من هالموضوع إلى موضوع آخر، قال لما بدل أكثر خلقه عهد الله عهد الله إليهم. وتكلمنا في الليلة الماضية في هذا، يعني كلامنا متصل بما سبق في الليلة الماضية، كأنه بعض الموضوعات ما تضحت بشكل كامل. تكلمنا عن العهد الذي بين الله وبين العباد، ألم أعهد إليكم، هذا موضوع البارحة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم. العهد هذا شنو؟ العهد في قولين، أنه بعضهم قال عهد على لسان الرسل، الناس يعني بايعت الرسل وعاهدت الرسل على هذا ثم انحرفت، أو لا، العهد الذي مرتكز في وجود الإنسان، هذا العهد الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. هذا العهد الإلهي، عهد الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة لما انحرفت عن القصد الذي وضعت من أجله وخلقت من أجله وركزت في أذهان الإنسان في ذهن الإنسان، انحرفت عن الهدف، اجوا الأنبياء سلام الله عليهم لكي يصححوا هذه المسيرة المنحرفة عند الإنسان. لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم. زين، من تبدل عهد الله ماذا جرى عند الإنسان؟ فجهلوا حقه. الله سبحانه وتعالى له حق على العباد، هذه الحقوق التي المرسومة على الإنسان أرقاها وأعظمها هو حق الله سبحانه وتعالى. لهذا قلنا العبادة، العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى مو حق غيره، وهي نوع من الشكر على أصول النعم، أصول النعم، الإيجاد، القدرة، الشهوة، التناسل، هذه كلها النعم الأصلية التي لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه يشكر سبحانه وتعالى عليها والشكر هو نوع، يعني أرقى أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى لأصول النعم، بأرقى أساليب الخضوع. هذه العبادة أرقى أنواع الشكر، منتهى الشكر. نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما أعبد غيرك. هذا يقولون تقديم الضمير لله، إياك نعبد يعني العبادة لله سبحانه وتعالى لا لغيره، مثل إياك أعني يعني لا أعني غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا العبادة تخص الله سبحانه وتعالى، والعبادة قلنا أعظم درجات الشكر بأعظم درجات الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا الصلاة وهي عبادة وهي رأس قائمة العبادات، الصلاة هي مضامين وحركات. الحركة هذا السجود، السجود لله سبحانه وتعالى أرقى أنواع الخضوع، يعني بعد ما في خضوع أكثر من هذا. طبعا هناك المسألة الباطنية، مسألة باطن الإنسان، إنسان ساجد قلبه ساجد لو لا، وهي المشكلة، هو ساجد راكع لكن القلب ساجد لو القلب تايه ما أدري بأواجه. وهذا ذنب عظيم، يعني هذه الحال بعض أهل المعرفة يقول هذا ذنب عظيم يستحق عليه الإنسان العقاب. أنت ساجد لله وقلبك مو وياه، شبع الله يستوي بك، سجدك على الأرض وانت بعدك يعني طاير بأوادي. السجود شنو السجود معناه؟ معنى السجود أنه أنت يعني وضعت بصرك وجبهتك وجودك على الأرض وانتهيت من هالعالم هذا، يعني غطيت نفسك عن هذا العالم. المفروض يعني القلب هم وياك، الصلاة في القلب والذكر في القلب. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أشكالكم. فالصلاة إذن حركات تشير إلى خضوع الإنسان، منتهى الخضوع لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى إذن بالنسبة للأنبياء سلام الله عليهم، هؤلاء الذين ابتعدوا عن الفطرة ووضعوا حق الله أعطوه لشيء آخر غير الله سبحانه وتعالى، حق الله العبادة، وإن شالوها أعطوها للصنم، أعطوها للوثن، أعطوها للإنسان، إنسان مثلهم. ولهذا هذا المسلم عندما جاء رسول من المسلمين إلى الملك في بعض فتوحات الإسلام، قال شنو مهمتكم يا معاذ المسلمين جاي بلادنا؟ قال جئنا لنخرج الإنسان من عبادة الإنسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا حق الله سبحانه وتعالى، الشكر الحقيقي. الإنسان يعني قد يشكر واحد إنسان مثله، لكن ما يعبد إنسان مثله، قد يخضع وينفذ ويطيع. ولهذا الطاعة قد تطيع أنت الأبوين، الله سبحانه وتعالى أمرك بطاعة الأبوين، أمرك بطاعة الرسول، أمرك بطاعة الأئمة، ولكن طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة أخرى. العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى يختلف درجة الخضوع وطاعة الله وشكر الله سبحانه وتعالى، يختلف عن شكر الإنسان. ولهذا أقصى درجات الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يخطأ يضعه في غير مكانه، الدرة هذه العظيمة، هذا الحكيم يقول العبادة درة ثمينة، فانظر في أن تضعها في أي تاج من التيجان، مكانها في الذي يكون مكانها مكان يعني لائق بها، خضوعك وخشوعك وشكرك لله سبحانه وتعالى لا لغيرك. هذا الحق اللي ينحرف عن مكانه، الأنبياء سلام الله عليهم يعدلون هذه المسيرة لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم، فجهلوا حقه، جهلوا الحق واتخذوا مباشرة، الإمام سلام الله عليه جهلوا الحق اتخذوا الأنداد، الأنداد يعني شركاء يعني الأوثان الذين جعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى، أشركوا بالله وعبدوا الأوثان إلى جانب عبادة الله، أو جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، بدل ما يعترفون بفضل الله عليهم جحدوا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مهمة الأنبياء سلام الله عليهم، أن يضعوا الأشياء في مواضعها، الحقوق في مواضعها. لما بدل أكثر خلقه عاد الله إليهم فجهلوا حقا واتخذوا الأنداد معه. هنا الإمام سلام الله عليه يقول بل نقطة، هذه نقطة الانحراف، لابد للقدرة الإلهية أن تتدخل حتى تصحح مسيرة الإنسان. فأرسل إليهم رسله فواتر إليهم أنبياء. فهنا نقطة حاسمة هذه، ثم الإنسان يصل إلى النقطة من الانحراف، الله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان. ينقذ الإنسان بإيش؟ بالنبوة، بالإضافة إلى فطرته، يعني رجع إلى فطرته السليمة. لهذا يشوف الكلام عن الفطرة في القرآن الكريم يتكرر في سبيل إثارة هذا الميثاق، ميثاق الفطرة. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وآتر أنبياء ليستأدوهم ميثاق فطرته. يرجع الإمام بنا إلى مسألة الفطرة القديمة، الفطرة التي أخذها الله سبحانه وتعالى، هذا غير الميثاق الذي أخذه على الأنبياء. الميثاق أخذه على الإنسان ليستأدوهم، يعني يطلبون الأداء منهم، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم. إذا رجعت الفطرة إلى طريقة صحيح وانعرفت النعمة منين، إذا ذكر الإنسان أن نعمته منين مصدرها، يشكر هذه النعمة فيعبد الله سبحانه وتعالى، يشكر المنعم ويذكروهم منسي نعمته، ثم يحتجون عليهم بالتبليغ، يعني يكونون حجة على الخلق. الأنبياء سلام الله عليهم حجة على الإنسان، على الإنسان حجتان، حجة باطنة. كلمة الإمام الكاظم صلوات الله عليه يقول لله على الناس حجتان، حجة باطنة وهي العقل، وحجة ظاهرة وهي النبوة. يحتج عليهم بالتبليغ، يعني يبلغونهم الرسالة التي أرسلوا بها، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على تبليغ الرسالة أمانته أمنا سلام الله عليه. فهذه الأمانة التي شارط الله فيها عليها، من شروطها أنهم يؤدونها إلى أممهم ويحتجون بالتبليغ على الأمة بها. الآن الاحتجاج شلون؟ كيف يعني الكيفية؟ يروهم آيات المقدرة، يعني هو ما يشوف الإنسان، يشوف فلا ينظرون. النظر هذا مو قصد من النظر يعني نظر البصر، يعني إنما النظر التفكير. فالأنبياء سلام الله عليهم يقودون الإنسان إلى النظر الحقيقي، إلى الرؤية الحقيقية. يروهم، يروهم آيات المقدرة. آيات المقدرة وين؟ مبثوثة في الكون، في كل شيء له آية تدل على أنه في الحركات، في الآيات. الأنبياء سلام الله عليهم ينبهون الإنسان، وإلا الإبل كانت مخلوقة يعني وموجودة، ويعيشون العرب معها يعني يومي يشوفوها ويقضون عليهم حوائجهم عليها وإلى آخره، ويشوفون السماء ويشوفون العرب ويشوفون أنفسهم، هذه كل يوم هم يعني عايشين هذه الآيات. ما نتمهين إذا نزل القرآن الكريم فجعل يقرعهم بهذه القوارع إلى أن العقول شوية تحركت يعني، وصارت حضارة وصار علم وصارت معرفة وصارت هداية وصار إيمان. ها بسبب الإلفات يعني قراءة الآيات، يروهم آيات المقدرة. الإمام سلام الله عليه اختصر المسألة فقال يروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع، استقبال آيات السماء وما فيها، ومهاد تحتهم موضوع الأرض، والأرض مهدناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فهذه الآيات آيات المقدرة القرآن فصلها، والإمام هنا أجملها، لأن الإمام سلام الله عليه ضرب شيء آخر، من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع، هذه آيات الآفاق يسموها العلماء، يعني الآيات التي خارج وجود الإنسان. أما آيات الأنفس، آيات الأنفس في وجود الإنسان، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الإمام أشار إلى آيات الآفاق، إلى السماء وإلى الأرض، ثم قال ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم، أسباب الهرم والشيخوخة، وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابأ عليهم. هذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ما يتأمل هذه الآيات لا يستطيع أن يصل إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى. كلها طرق إلى العبادة، هذه الطرق الواقع المعرفة بها وتأملها وتدبرها ينبع من باطن الإنسان، هذا علم إلهي، معرفة إلهية الله سبحانه وتعالى يهدي إليها، مثل ما قال الإمام الصادق سلام الله عليه لعنوان البصري، يقول له يا فلان يا أبا عبد الله، هذا اللي يجي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه من شيعته ومو من تلاميذه، ولكن سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطف عليه قلب الإمام، فإجى إلى الإمام، الإمام استقبله وسأله عن حاجته، قال له يا سيدي إنما جئت لأستفيد من علمك. الإمام سلام الله عليه قال له يا فلان ليس العلم بكثرة التعلم، هذا حديث مهم يعتبره العلماء حديث تربوي مهم، يذكره العلامة المجلسي في البحار وينقله عن خط الشهيد الثاني، عن خط عبد الصمد الحارثي والد شيخ البهائي، والد شيخ البهائي ينقله عن خط الشهيد الثاني، ويرتبون عليه آثار مهمة. الحديث طويل لعله في فرصة أخرى يمكن نشرحه لأنه به فصول، هو يعني هذا الرجل إجى التقى بالإمام مرة واحدة وانتقع وراح، قال بعد هذا أنت يعني أخذ العلم هو بعد لا تأتي لي، أنا عندي أوراد وعندي كذا وعندي وظائف ما أقدر أتخلى عنها واستقبلها، يعني ما معلمه مرة واحدة ويسموه عنوان البصر. فمن جملة ما قال له، قال ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من أراد. الله سبحانه وتعالى يهدي إلى المعرفة الحقيقية الإلهية، فاستفهم الله يفهمك، وتعلم العلم بالعمل، نصائح لتفيد العلم اسأل من الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى الله يعلمك العلم الإلهي، استفهم الله يفهمك، وتعلم العلم بالعمل، يعني إذا عرفت شيء اعمل فيه رأسا. الحديث يقول العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. آفة العلماء لا يعملوا بما عندهم من العلم، فهذا مصدر من العلم أنك تعمل بعلمك، الله سبحانه وتعالى يعطيك علم آخر إذا عملت بعلمك. لهذا العلماء يقولون العلم نوعين، علم دراسة وعلم وراثة. علم وراثة شنو؟ علم وراثة يعني الله من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم، فهذا طريق المعرفة الذي تعرف طرق المعرفة هذه. أولا اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفك، الله سبحانه وتعالى هو مصدر المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه كلها وسائل الله سبحانه وتعالى كي نعرف. الله سبحانه وتعالى لا يبخل علينا إذا طلبنا منه المعرفة، يعطينا كل ما نسأل وآتاكم من كل ما سألتموه، لكن إحنا يعني ما من قاصرة، إحنا نطلب شيء يعني شيء ثاني، يعني منه من عدنا وقف بين يدي الله وقال ربي زدني علما. أنا شفت بعض العلماء يعني عند حضرة أمير المؤمنين وضعف اليوم، شفت عالم يقنص بهالكلمة هذه ونعمة القنوط، والله تعلمت منه يعني يصلي إلى جنبي، يعني يصلي كأنه صلاة شوية سريعة، فرفع إيده وقال ربي زدني علما، خلص القنوط ربي زدني، طلب عظيم من الله سبحانه وتعالى، هذا تعليم من الله لرسوله، وقل ربي زدني علما. ما حد من أجل يطلب الطلب هذا الشريف من الله سبحانه وتعالى، للإمام كلام الله عليه يعلم هالتلميذ هذا الجاي يطلب العلم، يقول له استفهم الله يفهمك، واطلب العلم بالعمل. ثم قال له قبل كل شيء قبل العلم اطلب في نفسك حقيقة العبودية، قال هذه اللي ما عرفت استفهم الله يفهمك، هذا واضحة، استعمل علمك حتى الله يعطيك علم آخر مكان علمك هذا اللي استعملته على أثر استعمالك للعلم. لكن يا سيدي ما هي حقيقة العبودية؟ علمني حقيقة العبودية. قال لها تعال من حقك انت فهمها سأل عنها. قال لها حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، حقيقة مو تكلمنا في الليلة الماضية عن العباد، عن العبد بالإيجاد والعبد بالشريعة والعبد بالطاعة، عبد بالإيجاد، من كل إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا، دول عباد الله بالإيجاد، الله سبحانه وتعالى أوجدهم، أوجدهم عباد مربوبون لله سبحانه وتعالى، لكن هالعباد دول بيهم عباد مكرمون يقولون للشيء كن فيكون، بل عباد مكرمون لا يعصون الله بما أمرهم، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذول عباد الطاعة. فوجد عبدا من عبادنا، الآن كنا نقرأ في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا، آتيناه من عندنا رحمة وعلمناه من لدنا علما، فالله سبحانه وتعالى فضل عليه الرحمة وأعطاه العلم اللدني، ونبي من أولي العزم رايح يتعلم منه ويتعلم الإمام الصادق أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله أخي موسى بن عمران لو صابر كان تعلمنا ألف مسألة من هذه المسيرة، لو صابر على هذا إنك لن تستطيع معي صبرا كان تعلمنا يعني ألف مسألة من هذا العلم اللدني، وما أعظم هذه المسيرة العلمية التي نعم سار بها موسى عليه السلام. هذه مسألة أخرى. إذن ذول العباد الذين الله سبحانه وتعالى منحهم بالطاعة، جل أطلب في نفسك حقيقة العبودية، جل علمني حقيقة العبودية، جل نعم حقيقة العبودية، أولا أن لا ترى لنفسك شيئا ما آتاك الله، أنت تملك عندك أموال وعندك يعني بعض الممتلكات، لكن هذه لا تصورها إليك، أنت ما دام عبد لله العبد ما يملك هو وما يملك لمولاه، هذه وحدة ارتاح منها. ثانيا هاي ما يتعلق بالأشياء، والبارحة تكلمنا على أشياء نقول اللي راكب عشتات الناس الممتلكات هذه والاستهلاك في مسيطر على الناس، اللي هذه يخلص منها، وبعد شغلة ثانية في هذه خارج وجودك، الأشياء خارج وجودك ومسيطرة عليك، الإمام سلام الله عليه يقول ليس الزهد أن لا تملك الأشياء، بل الزهد أن لا تملكك الأشياء. الأشياء هي اللي تملكك، مو أنت اللي تملكها. ما دام احتاجيت إليها أنت، يعني ما دام أنت يعني رجل شيء يعني محتاج إليها، احتاج إليها مو مستغني عنها. هذا الغنى، الغنى أن تستغني عن الشيء لا أن تستغني بالشيء. الشيء ما في غنى إلا الحاجات الضرورية. المهم، فأنت لما الله سبحانه وتعالى معطيك هالأشياء هذه ممتلكات هذه من الله أنت وما تملك لله سبحانه وتعالى، الإنسان حتى نفسه ما يملكها، ما يملكها أعضاء بدنه ما يملكها، كيف يدعي أنه مالك؟ هذه جانب من حقيقة العبودية إذا سيطرت عليه وعرفت الحقيقة هذه. الشيء الثاني ما يتعلق بالتدبير، أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرك، وأنت اللي شطارتك يعني. أنت دبر على المرء أن يسعى، ولكن يجب أن تعرف أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى. مثل ما خلقك أيضا يدبرك، مثل ما خلقك أيضا يرزقك. وهذه تصور الإنسان أنه هو يرزق نفسه أن يكدح، قل لا، الإجمال في الطلب هو الأولى بالإنسان، والذي يكدح هذا يبغي، والكدح للرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يفرعه، الباغي مفروع، الله سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق، الكدح لله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هناك الكدح التعب الحقيقي، مو في طلب الرزق، في طلب الرزق تعي، اسعوا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الرزق مكفول من الله سبحانه وتعالى، والتدبير من الله. إذا علمت أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى أهمها شغلة ثانية استراحيت منها، بعد ما تدبر نفسك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الإمام زين العابدين الأئمة كلهم على دعائهم، الله سبحانه وتعالى هو المدبر، يا مدبري ولست أدري منين التدبير يصير، الله أعلم. اثنين، ثالثا أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى وظفك بوظائف، يعني لما كفل لك الرزق ودبر أمرك لازم عليك وظيفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف الحقيقي. تعال شوف شنو من هدف هذا، احنا مفكرين به يعني عبادتنا توصلنا إلى الرقي هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذن الله سبحانه وتعالى ها أراد منا، يقول جل إذا عرفت أن لك وظائف قبل الله سبحانه وتعالى، أنت مشغول كمأمور من قبل الله، بعد ما يبقى عندك شيء زايد للمراء للمباهاة للمفاخرة، أنت مشغول بالوظائف التي وظفك الله فيها. ثم الإمام سلام الله تعالى مقطع من الحديث، الحديث طويل، الإمام يعني العجيب في هالدرس هذا في آخر هذه التعليمات قال له وهذه أولى درجات التقوى، هذه حقيقة العبودية أولى درجات التقوى التي قال الله سبحانه وتعالى عنها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذن العبادة حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، دول اللي يعلمون كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، مو فقط بالأقوال يا أخوتي، إنما أعمالهم. الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر، ها الإمام سلام الله عليه في مناجاته، في مناجات رجب يقول سلام الله عليه وأن أبوابك للسائلين مفتوحة وسبلك للرجاء مترعة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. أعمال الإنسان هي تحجب الله، تحجب الله عن الإنسان. وقد علمت أن خير زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. وتكلمنا عن الاختيار في هذه الليالي المفيدة. الاختيار يعني أنت تقف أمام طريقين، طريق للشر وهديناه النجدين، طريق للشر وطريق للخير. تختار طريق الخير، إذا خطوت خطوة في طريق الخير الله يساعدك عليها. الإمام الكاظم سلام الله عليه: وقد علمت أن خير زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. والإنسان بعد أمام خيار، إما يختار الله أو يختار الشيطان، يختار عبادة الله أو يختار عبادة الشيطان. عزم إرادة يختارك بها، وقد اختارك بعزم الإرادة قلبي. هذه طريقتكم سلام الله عليهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وجدهم سلام الله عليه أمير المؤمنين الذي نعم، هذه كلها من بركات كلماته سلام الله عليه، هو أعبد الناس. يعني ابن أبي الحديد من يجي إلى عبادته يقول: منه تعلمت الناس العبادة، منه تعلمت صلاة الليل، منه تعلمت الأوراد والمناجات. ولهذا الذي كان يبسط له بين الصفين، قال يقول أنه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. يبسط له نطع يعني فراش بين الصفين جلد، ويصلي عليه بين الصفين خلال المعركة في ليلة الهرير. يقول: وإن السهام لتسقط بين يديه وتمر من حول صماخه. هو يصلي ما ترك الولد في تلك الليلة. أبناؤه على طريقته. سئل الإمام زين العابدين سلام الله عليه، اللي احنا بصدد ذكراه الآن في الليالي القادمة إن شاء الله. سئل الإمام زين العابدين وهو من هو في العبادة، أيضا قصة يرويها ابن أبي الحديث. قل: سئل الإمام زين العابدين: ما موقع عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ الإمام زين العابدين من اسمه يعني الرسول صلى الله عليه وآله كرمه بهذا اللقب، وهذا اللقب ينادى به يوم القيامة على الإمام سلام الله عليه. زين العابدين، سيد الساجدين، شنو موقع عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال لهم: منزلة عبادتي من عبادة جدي أمير المؤمنين كمنزلة عبادة جدي أمير المؤمنين من عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد مر عليك في هذه الليالي قول الحسين سلام الله عليه: أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه عبادة وعمل وتضحية، هذه رجالي في رضاك ذبائح. مو فقط عبادة، لا، عبادة من أرقى أنواع العبادات. حسين الذي قدم عبادته من أرقى ما يعني ما يحصل على بال الإنسان. قال لي: ليلة العاشر من المحرم كشف الحجب للأنصار وأراهم منازلهم، يعني ما بقى شيء يحجبهم. هذه الأعمال التي تحجبنا والذنوب التي تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى حاشاهم، راحت انتهت الدنيا ومشاغلها أموالها وتجبيرها وكل شيء، يعني تخلوا عنه فانكشفت لهم الحقائق. هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحورين وبين طعيني أعطى الذي ملكت يده كل ما يملك، أعطى الذي ملكت يده إلهه حتى الجنين ابداع كل جديد. شنو اللي بقى؟ جعفر بين يقول وطان خضر الهدى من كل شائنة خضر الفضاء. ما هو أحد من هذا لهذا العقيل الزينب تنظر يوم العاشر من المحرم يقف على تلك الضحايا يخاطبهم يناديهم بأسمائهم أحبائي حال الموت بيني وبينكم فما حيلتي فيكم عزمت احتيالي أحبائي قفوا لا أطعم البين صدر بطيكم لمستعطف في الدرب يخشى الثنائيا لكن على الأزهار تسمع العقيل يا أخي تتصب نفسك اغتصابا فذلك أطرح لقلبي أبا عبد الله تمضي وتترك لي هذه النساء المذعورة والأضرار لليتامى أخي تجاوز على خيمي يزلم بالغاضرية وخيل شالا وكلا للطيبين حتى حتي الناوي يشيل يا وليحمي النسوان لو هو يد علي هالليل وكانت من بظلاك تحمي الزلم ورماح خويا الخدري كان بوجودك عليهم السيوف ظلال عالي وابتليها عيون الزلم ما تنشال دالي يا ابو اليم نظل حريم بين الزوال وخذ رختك يا خزينا يا ابن عيون الزلم ما راح يا ناعي يا ناعي شبعت تدري شبقالي شفت هضمتي وحنت اطفالي وش غلفت عند الليالي بيت صفا من الزلم خالي قوضي يا خيام وليا نزال
فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أميت نوما. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. فرج عنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا الله، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم واصلح حوائجهم، فرج همومهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس، المسلمين لهذا الجمع.
تغمدهم اللهم برحمتك، أسكنهم فسيح جنتك، أحفظ الأحياء منهم، أطل في أعمارهم، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.